الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك ونستهلها بالقراءة في شرح الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، والشارح هو الشيخ المبارك صالح آل الشيخ أجزل الله عز وجل له المثوبة. روى أبو القاسم الأزدي بإسناده عن مطرف بن عبد الله قال: سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول: قال عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من خلق الله تغييرها، ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى، وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. طيب، اكتب عندك في الهامش عند كلمة وولاة الأمور بعده سننا المراد بهم العلماء، المراد بهم العلماء، يبقى وولاة الأمر هنا العلماء. وهذا على أحد قولين لأهل التفسير في قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قول أهل العلم في قوله تعالى وأولي الأمر منكم قولين معتمدين: الأول العلماء وهو الراجح، القول الثاني وهم الأمراء، أي من ولاه الله عز وجل علينا الأمر. أما مقصد عمر بن عبد العزيز هنا وولاة الأمر بعده سننا، أي هم العلماء بقرينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة قال: سئل ربيع بن عبد الرحمن عن قوله الرحمن على العرش استوى. ربيع بن عبد الرحمن هذا من أكبر شيوخ الإمام مالك، ويسمى ربيعة الرأي، وأطلق عليه هذا اللقب ربيعة الرأي لأنه إذا عرضت عليه مسألة يتجشم فيها برأيه وما يلبث أن يأتي الدليل على موافق لرأيه فسمي بهذا ربيعة الرأي. يقول: سئل ربيعة بن عبد الرحمن عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ المبين، وعلينا التصديق. هنا قوله الاستواء غير مجهول أي معلوم المعنى في لغة العرب. وسبق وأن ذكرنا أن مادة استوى جاءت في القرآن على ثلاثة وجوه: جاءت غير متعدية، وجاءت متعدية بعلى، وجاءت متعدية بإلى. هذا أمليناه عليكم أم نمليه مرة ثالثة؟ نمليه مرة بعد ذلك. الاستواء جاء في القرآن على ثلاثة وجوه اللي هي مادة استوى غير متعدية، ومنها قوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى، ولما بلغ أشده واستوى، بمعنى تم. يبقى هنا غير متعدية، يبقى معناها هنا إيه؟ تم. طيب، الوجه الثاني: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. استوى إلى، يبقى جاء متعديا بإلى، جاء متعديا بإلى، فيكون معناها قصد وارتفع، قصد وارتفع. وسبق وأن ذكرنا قول الأعرابي لما جاءه أقوام وهو فوق الدار فقال لهم: استووا إلي، أي ارتفعوا إلي. الوجه الثالث: ثم استوى على العرش، متعد بعلى. يبقى الوجه الأولاني من غير تعدي، الوجه الثاني متعد بإلى قصد وارتفع، الوجه الثالث استوى على العرش متعد بعلى، فمعناها ارتفع واستقر، ارتفع واستقر. المعلومات دي يا أخواننا أرجو أن تحفظ، ارتفع واستقر. يبقى هنا قول الإمام ربيعة بن عبد الرحمن الاستواء غير مجهول، أي معلوم لنا في لغة العربي، ويتوقف معناه على ما تعد إليه. فقلنا من غير تعد يبقى تم، ولما بلغ أشده واستوى تم كمل. طيب متعد بإلى قصد وارتفع، طيب متعد بعلى ارتفع واستقر، ده معناه في لغة العرب. فلما قال عز من قائل الرحمن على العرش استوى أو ثم استوى على العرش، بلغة العرب يبقى غير مجهولة. والكيف غير معقول، كلمة الكيف غير معقول أي لا يتمكن العقل من إدراكه. الكيف غير معقول أي لا يتمكن العقل من إدراكه. ولعلنا ذكرنا قبل ذلك قلنا أن عدم إدراك العقل لكيفية صفات المولى عز وجل يرجع إلى ثلاثة أمور معتبرة. هل من أحد منكم أن يسمعني إياها؟ السؤال مرة ثانية. عدم إدراك العقل لكيفية صفات الرب عز وجل يرجع لثلاثة أمور معتبرة، أسمعها منك يا ماهر. نعم أنا أعلم أن الله أعلم. أنت تعلم أم لا تعلم؟ خلاص قل لي لا أعلم، ما فيش داعي نحيد في الجواب. السؤال واضح يا مشايخ، ديات ثوابت. تفضل يا شيخ. أحسنت. يبقى أول شيء ليس لله مثيل فيقاس عليه، واخد بالك. الأمر الثاني أننا لم نرى الله عز وجل حتى نقول كيفيته وكيت وكيت. الأمر الثالث هو سبحانه وتعالى لم يخبرنا عن كيفية صفاته. طبعا هذا كلام يعني لا ينكره أي عاقل. يبقى بناء على ذلك لما نقول إن الكيف غير معقول أو الكيف مجهول أي بالنسبة لنا، هذا الكلام وليس فيه أي نكران بل يستقيم مع كل فطرة سليمة. طيب يقول ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق. وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة من غير وجه، منها ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى قال كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ خدوا بالكم يا أخوانا، الإمام مالك رحمة الله عليه من أئمة القرن الثاني الهجري، وربيع بن عبد الرحمن كذلك من أئمة القرن الثاني ولكن متقدم عن الإمام مالك. تلاحظ أن الأسئلة عن كيفية الصفات ما سمعنا قط عنها في القرن الأول أبدا، بل جاء السؤال عن كيفية الصفات في القرن الثاني وفي القرن الثالث، وازداد الأمر وانتشر شره في القرون المتأخرة. أما القرن الأول قرن الصحابة لو خير القرون على الإطلاق على وجه الجملة لم يحدث فيه أي شيء من هذه الأسئلة. يقول كيف استوى، فأطرق مالك. يا شيخ الكتاب فيه موجود؟ طب هات لإخوانك. نعم. يقول كيف استوى، يبقى هنا السائل خدوا بالكم لأن أهل البدعة تلاعبوا في هذا الأثر وقالوا إن السائل سأل عن معنى استوى، وهذا كلام كذب، بل السائل سأل عن كيفية الاستواء. قال فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء اللي هو العرق، ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا، فأمر به أن يخرج. وكما ذكرنا قبل ذلك هو ذا التعامل الشرعي الصحيح مع المبتدع. وطبعا هنا إياك ثم إياك أن تقول كيف يبدعه الإمام مالك قبل أن يقيم عليه الحدة. لا، الإمام مالك وغيره من الأئمة أعلى كعبا من أن تمر عليهم هذه الأمور دون أن يرعوها، فلعل الإمام مالك يعرفه بعينه ويعرف أنه مبتدع، ومن أجل هذا أمر به فأخرج. فأئمتنا الأكابر حاشاهم أن يبدعوا بالعين إلا بعد إقامة الحدة أو أن يكون الأمر معلوم من دين الله بالضرورة، فانتبه لهذا. يقول: فقول ربيعة ومالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول موافق لقول الباقين أمروها كما جاءت بلا كيف، أي أمروا آيات الصفات كما جاءت بلا كيف، أي لا تبحثوا ولا تسألوا عن كيفيته، فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة. يبقى حقيقة الصفة إيه؟ ثابتة. فاكرين أصل الإيه؟ أصل المعنى، ها؟ تمام المعنى، كيفية الإيه؟ الصفة، التلاتة اللي هو بالترتيب. طيب، يقول أي شيخ الإسلام: ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد، انتبه، من غير فهم لمعنى على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم. كلمة حروف المعجم اللي هي ألف باء تاء، وشبهها لأن حروف المعجم بدون اتصال فيما بينها لا تفيد شيء. يعني لو أنك رأيت رجل عمال يقول ألف وبعد ذلك ثاء وبعد ذلك ياء وبعد ذلك ظاء، خلاص ستوقن تماما أنه أصيب في عقله. يبقى حروف المعجم بمفردها دون ارتباط بعضها ببعض لحتى تؤدي كلمات، والكلمات تؤدي إلى جمل مفيدة. هذا الشيخ الإسلام يريد أن يشبه إن لو أننا فوضنا معنى الاستواء لأصبحت آيات الصفات بمنزلة حروف المعجم لا يفهم منها شيء. يقول: وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذ لم يفهم من اللفظ معنى، وإنما يحتاج، خد بالك، إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. وأيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقا لا يحتاج أن يقول بلا كيف، فمن قال إن الله عز وجل ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف. فلو كان من مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف. وأيضا فقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظا دالة على معان، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمروها ألفاظها، أمر ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، أو أمر ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت، ولا يقال حينئذ بلا كيف، إذ نفي الكيفية عما ليس بثابت لغو من القول. لذلك الإمام ربيعة بن عبد الرحمن استدعاه الأمير عبد الله بن طاهر، وكان عنده انحراف في علو الذات، فسأله عن أحاديث النزول، ينزل ربنا الأحاديث، فقال له عبد الله بن طاهر: يا إمام، تقول ينزل ربنا عز وجل؟ فقال له: نعم. قال: كيف ينزل؟ فقال له: أثبته أنت أولا أنه على العرش وأنا أخبرك كيف ينزل. وأدن بالكم يا أخوانا، لأنه هو ينفي العلو. طيب، طالما تنفي العلو بتسأل عن الكيفية ليه؟ انت نفيت العلو من أصل، اثبت العلو ابتداء وبعد ذلك نتكلم عن الكيفية. وأدن بالكم يا أخوانا، فلما سألت عن الكيفية وأنت تنفي العلو يبقى كلامك بتسأل عن أي شيء. كذلك سلف الصالح لما قالوا أمروها كما جاءت دليل قطعي يقيني على أنهم أثبتوا حقيقة الصفة، ولما قالوا الاستواء غير مجهول دليل على أنهم أثبتوا ما دل عليه لفظ الاستواء في لغة العرب. طيب، الشرح يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الجمل يريد أن يقول إنه لو كان السلف يجهلون المعنى كالمفوضة، إحنا قلنا التفويض المقصود منه إيه؟ تفويض المعنى والكيف أم الكيف بس؟ المعنى والكيف. وقلنا ما قاله شيخ الإسلام أن المفوضة شر من المؤولة وشر من المعطلة. ليه يا أخوانا؟ يلزم لابد من كلام المفوضة أن يوصف الله عز وجل بالعبث، يلزم من كلامه، لأنه بيقول لك إيه؟ فوض معنى، يعني استوى خليها، يعني إيه؟ ما نعرفش معناها إيه، أصبحت بمثابة حروف المعجم. فلما قال شيخ الإسلام أن المفوضة شر من المعطلة والمؤولة حق له ذلك، يلزم من كلامهم وصف الله عز وجل بالعبث، لأنه خاطبنا بألفاظ ليس لها معنى وليس هدف حزب، بل أمرنا أن نتدبر القرآن. فكيف يأمرنا أن نتدبر القرآن؟ وكلمة أفلا يتدبرون القرآن، الألف واللام للاستغراق، يعني كل القرآن. فحينما يأمرنا بتدبر القرآن وفي القرآن ألفاظ لا معنى لها، هو ده العبث بعيني. واضحة؟ طيب، يقول كالمفوضة لقالوا الاستواء مجهول، لكن لما قالوا الاستواء غير مجهول، وفي بعض ألفاظهما الاستواء معلوم، هذا يدل على أن معنى الاستواء على العرش يعلمونه، هذا فيه رد على هؤلاء. أما قول السلفي أمروها كما جاءت فهو واضح تمام الوضوح فيه إثبات المعنى، وقولهم بلا كيف دليل آخر على أنهم يثبتون المعنى، لأن من لا يثبت المعنى لا يحتاج أن يقول بلا كيف، وإنما الذي يحتاج إلى أن ينفي الكيفية من يثبت المعنى. فلما نفى السلف الكيفية في إثبات الصفات دل ذلك على أنهم يثبتون المعنى، ولكن ينفون العلم بالكيفية، وهذا ظاهر أيضا في قول ربيعة ومالك الاستواء غير مجهول، يعني علمه، فإن الاستواء في لغة العربي يدل على العلوم، يقول العربي إذا كان مرتفعا استوي إليه، يعني ارتفع إليه، ويقول استوي على الدابة يعني اعلو عليها، ويقول استوي على الكرسي يعني اعلو عليه. وعلى هذا قول الله عز وجل فإذا استويت أنت ومن معك ها على الفلك، على الفلك، يبقى هنا الاستواء جه معدم تعدى بإيه؟ بعلى، يبقى معناها استقر والإيه؟ وارتفع. طب تعدى إلى معناها إيه؟ تعدى إلى قصد وارتفع. طب لم يتعدى تم، خدوا بالكم المعنى دي كويس، يعني علوتم على الفلك واستقررتم عليه. قال شيخ الإسلام وروى الأسرم في السنة وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة وأبو عمر الطلمنكي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة المجاشون، وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس وابن المجاشون وابن أبي ذئب، وقد سئل فيما جحدت به الجهمية. أما بعد، فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتابعت الجهمية ومن خالفها في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير، وكلت الألسن عن تفسير صفته وانحصرت العقول دون معرفة قدره، وردت عظمته العقول فلم تجد مساغا فرجعت خاسئة وهي حسيرة، وإنما أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير، وإنما يقال كيف لمن لم يكن ثم كان، إنما يقال كيف لمن لم يكن ثم كان. فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هم. أعيد هذه الفقرة، قال وإنما يقال كيف لمن لم يكن ثم كان. واضحة؟ يعني أنا وأنت لم نكن ثم كنا بتقدير المولى عز وجل، سائر المخلوقات لم تكن في الأزل وبعد ذلك إيه؟ كانت. فلما لم تكن ثم كانت من الممكن والمقبول عقلا أن يقول كيف. أما أول فلا شيء قبله، كيف نقول عنه كيف؟ يقول فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هم، وكيف يعرف قدر من لم يبدأ ومن لم يمت ولا يبلأ، وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قدره واصف، على أنه الحق المبين لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه. الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه، لا تكاد تراه صغرا يحول ويزول ولا يرى له سمع ولا بصر لما يتقلب به ويحتل من عقله، أعذر بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين وخالقهم وسيد السادات وربهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها. إذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك علم ما لم يصف، هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تزدجر به عن شيء من معصيته؟ لذلك دائما وأبدا طالب العلم حينما يبحث أو يتعلم فيما يعود عليه بنفع، يبقى في أمور معينة وذكرنا أمثلة منها ما ينبغي البحث فيها مطلقا، لأن البحث عنها لا يأتي من ورائه أي ثمر وأي فائدة والله عز وجل نهانا عن ذلك. فإذا نهانا وتخطينا حدود النهي وبدأنا نبحث، بالتأكيد سنقع في خطأ بين، كالبحث مثلا في القضاء والقدر فيما ستراه ربنا عز وجل عنه. يعني يقول اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه، بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها. مفهومة؟ يعني احنا بعقولنا عجزنا عن معرفة قدر ما وصف ربنا عز وجل نفسه، ما استطعنا أن نعرف ولا أن نصل إلى حقيقته. إذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك علم ما لم يصف؟ هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تزدجر به عن شيء من معصيته؟ فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران، فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال لابد إن كان له كذا من أن يكون له كذا، فعمي عن البين بالخفي وجحد ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب عما لم يسمى منها، فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الرب وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. خذوا بالكم، يقول فصار يستدل بزعمه، انتبهوا، على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال، بأن قال الفاعل مين؟ ها؟ الجاحد، لابد إن كان له كذا من أن يكون له كذا. يعني قالوا إيه؟ طالما أن الرب يرى لابد أن يكون في جهة، وطالما أنه في جهة لابد أن يكون متحيز، ومعنى كلمة متحيز لا يليق بالإله، يبقى تسلسل، تسلسل باطل، فبعد ذلك ألزم نفسه بلوازم باطل، يبقى الله لا يرى. وادي بالكم يا أخوان، ليه سمح لنفسه بتسلسل لم يأذن به الشر؟ نعم، لكي يرى لابد أن يكون في جهة، هذا حق، ولكن لا يلزم من كونه في جهة أن يكون متحيزا أو قد أحيط به، كما لا يلزم من الرؤية الإحاطة. واضح يا إخواننا الأمور دي؟ طيب، يقول فعمي عن البين بالخفي وجحد ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب عما لم يسمى منها، فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الرب وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقال لا يراه أحد يوم القيامة، لا يراه أحد يوم القيامة، فجحد والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وقد قضى أنهم لا يموتون فهم بالنظر إليه ينظرون، فهم بالنظر إليه ينظر، إلى أن قال وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضل المضلة، لأنه قد عرف إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما يكون به قبل ذلك مؤمنين وكان له جاحدا. وقال المسلمون يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل لنا ربنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترون ربكم كذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط وينزوي بعضها إلى بعض. اكتب عندك وفي رواية صحيحة حتى يضع الرب فيها رجله، حتى يضع الرب فيها رجله. يقول وقال لثابت بن قيس لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة، وقال فيما بلغنا إن الله ليضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم. فقال له رجل من العرب إن ربنا ليضحك؟ قال نعم. قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. وفي الأشباه لهذا مما لا نحصي. وقال الله تعالى وهو السميع البصير واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقال تعالى ولتصنع على عيني، وقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فوالله ما دلهم على عظم ما وصف من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم، إن ذلك الذي ألقى في روعهم وخلق على معرفة قلوبهم، فما وصف الله من نفسه فسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، سميناه كما سما، ولم نتكلف منه صفة ما سوى لا هذا ولا هذا، ولا نجحت ما وصف، ولا نتكلف معرفة ما لم يصف. طيب، يقول الشارح ما سبق من كلام ابن المجيشون في تفصيل للقاعدة المعروفة أن الكلام في الصفات باب واحد، وأن بعض الصفات مثل بعض من جهة الإثبات والإيمان، وأن الحق أنه لا يفرق بين صفة وصفة من جهة التعامل معها، أعني العلم والإيمان. فكل صفات الله تعالى حق كما وصف بها نفسه وكما وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فصفة الاستواء مثل صفة السمع والبصر. طبعا هنا المثلية في العلم والإيمان وليس في المعنى والكيفية، خدوا بالكم دي كويس. يبقى صفات ربنا عز وجل كلها سواء بالنسبة لنا بالعلم بها ومعرفة معناها والإيمان، أما الصفات كلها مثل بعضها في المعنى والكيفية لا، هذا بعيد كل البعد. يقول فصفة الاستواء مثل صفة السمع والبصر، اكتب جنبك كده، أي في العلم والإيمان، أي في العلم بها والإيمان بها. ومثل صفة الضحك، ومثل صفة إمكان رؤية الرب يوم القيامة أو حصول رؤية الرب للمؤمنين في الجنة وفي العرصات وأشبه ذلك. فهذه الصفات الباب فيها باب واحد، ما نقول إن بعض الصفات يدخل فيه بالعقل، يدخل فيه بالعقل فيقبل المجاز والتأويل وبعضها لا يقبل، مثل ما ذهب إليه طائفة من المتأخرين كالخطابي والبيهقي وجماعة، بل الحق الذي عليه السلف أن هذا الباب باب واحد لا يختلف، ولا نتجاوز فيه ما حد لنا نؤمن به. فصفة الضحك وصفة الاستواء وصفة النظر إلى وجه الله الكريم، يعني أن الله عز وجل ينظر إليه، وصفة السمع والبصر، هذه الصفات كلها شيء واحد من جهة أنها صفات، لا نقول هذه صفات ذاتية فنتعامل معها بكذا وكذا وتلك صفات فعلية فيدخلها التأويل وأشبه هذا. لذلك الإمام البيهقي رحمة الله عليه في كتابه الأسماء والصفات يعني صدر منه العجب، جاء في الصفات الذاتية وسلك فيها مسلك السلف، يعني حذو القذى بالقذى، أما في الصفات الفعلية فجنبه الصواب. فالأصل عنده إثبات الصفات وهو إمام مجتهد، فلما زل في بعض الصفات ما خرج عن مسلك أهل السنة والجماعة، أي بهذه الفعل. يقول لهذا قاعد العلماء في هذا عدة قواعد ذكرها شيخ الإسلام في التدمرية، وإن شاء الله بإذن الله سنبدأ فيها قريبا إن شاء الله، يعني بعد العيد بإذن الله، التدمرية لشيخ الإسلام من الكتب الماتعة في صفات المولى عز وجل. يقول ولهذا قاعد العلماء في هذا عدة قواعد ذكرها شيخ الإسلام في التدمرية، منها أن الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر، أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات يحتذى فيه حذوه وينهد فيه على منواله، أن إثبات الصفات إثبات معنى لا إثبات كيفية وأشبه ذلك. فإذا كان كذلك لا نفرق إذن بين صفة وصفة، فالعقول التي وردت إلى عظمة الله عز وجل وأرادت أن تتصور كيف يتصف الرب بهذه الصفات رجعت خاسئة حسيرة فيما أرادت، وكان الواجب التسليم. يقول والمؤولة أنواع، منهم من أول جميع الصفات، اكتب عندك، وهم الجهمية. ومنهم من أول جميع الصفات إلا ثلاثا وهم المعتزلة. الثلاثة اكتب عندك الثلاثة، وهي القدرة والحياة والوجود. القدرة والحياة والوجود، لا الوجود، أنا رجعتها أكثر من مرة بعد ما أنت قلت لي فوجدتها، القدرة والحياة والوجود. الشيخ صالح ذكرها القدرة والحياة والوجود، ماشي؟ القدرة والحياة والوجود. ومنهم من أول جميع الصفات إلا سبعا وهم الكلابية والأشاعرة. اكتب عندك، والصفات السبع هي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. كتبت يا ماهر؟ سمعني كده السبع صفات. تاني أحسنت. ومنهم من أول جميع الصفات إلا ثمان وهم الماتريدية. اكتب عندك، والصفات الثمانية هي السبع المتقدمة مضافا إليها صفة التكوين، مضافا إليها صفة التكوين. طبعا يا أخوانا كل هذا الكلام مخالف لمعتقد السلف. ومنهم من أول جميع الصفات الفعلية وأثبت الصفات الذاتية، كطائفة من المنتسبين إلى الحديث كالبيهقي والخطابي وأشبه هؤلاء. طبعا كما لا يخفى عليكم قلنا الصفة الذاتية هي التي لا تنفك عن الذات ولا يتصور وجود الذات بدونها. أما الصفة الفعلية فهي التي تتعلق بمشيئة المولى عز وجل، إن شاء فعل وإن شاء إيه لم يفعل، كالاستواء والنزول. فالإمام البيهقي والخطابي جه في الصفات الذاتية كما قلنا أثبتها تمام الإثبات كما فعل السلف، ولكن ولله في خلقه شؤون وله الحكمة البالغة، جاء في الصفات الفعلية وتكلم فيها بكلام بعيد عن كلام أهل السنة والجماعة. طيب، ومنهم من لم يلتزم في هذا شيئا واحدا، بل أول بما يوافق عقله وأثبت في بعض الأشياء دون بعض كابن حجر وابن الجوزي وجماعة فتناقضوا. فالمؤولة لم يجعلوا الباب بابا واحدا. كلمة المؤولة لم يجعلوا الباب بابا واحدا أي لم يضعوا قاعدة واحدة يسيرون عليه. معايا مشايخ؟ وخد بالك هذا من أعظم التناقض. يعني كون إن أنت مثلا تؤول صفة النزول، خليكم معايا، ولا تؤول صفة اليد، طب لماذا؟ مع أن هذه جاء بها السمع وتلك جاء بها السمع، فلما قلت النزول تنزل الرحمة ولما في اليد أثبت صفة اليد على الحقيقة؟ طيب ما القانون الذي تسير عليه؟ طيب أثبتت سبع صفات وأنكرت الباقي، ما القانون الذي تسير عليه؟ فهذا من التخبط. يبقى قوله فالمؤولة لم يجعلوا الباب بابا واحدا، وهم أصناف وطبقات يمكن تقسيمهم إلى خمس أو ست طبقات، والواجب اتباع طريقة السلف. فهم لا يفرقون، فهم لهم مين؟ السلف، ركز حسام. فهم لا يفرقون في هذا الباب بين وصف ووصف. فإذا تكلموا على صفة الحياء فهو من جنس كلامهم على صفة الاستواء. صفة الحياء صفة ذاتية، وصفة الاستواء صفة يا مصطفى فعلية. يبقى كلامنا على صفة الحياء هو نفس كلامنا على صفة الايه الاستواء، لأن هذه ورد بها النقل وهذه ورد بها النقل. أما أنني أغير بين في الكلام بين صفة الذات وصفة الفعل هذا من التناقض والاضطراب. يقول وهو من جنس كلامهم على صفة العلو، فالإثبات بلا تكييف ولا تمثيل للرب بخلقه هو إثبات للمعنى والصفة مع قطع الطمع لإدراك الكيفية والمثلية جل ربنا وعظم وتقدس. طيب، قال شيخ الإسلام: اعلم رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك، ولا تجاوز ما حد لك. من جملة الأشياء التي ينبغي عليكم أن تنشروها، لأنني أعلم أنكم تعقلوها جيدا، ولكن تحتاج إلى كثرة النشر لأننا بنصطدم بالناس، وهو عموم الشريعة وشموليتها لكل مناحي الحياة. أرجو أن تركزوا على هذا في كلامكم للقوم، إن الشريعة شملت كل مناحي الحياة، فالذي أمرني بالصلاة وأمرني بتوحيده هو الذي أمرني أن أغض بصري عن المرأة المحرمة، هو الذي أمرني ألا أستغيث بغيري، هو الذي أمرني أن أسمع وأطيع لولي الأمر وإن جلد ظهري وأخذ مالي. لأن في أمور معينة بعض الناس بيبدأ يقحم العقل فيها، وفي بعض الأمور المعينة بيسلم فيها. أنت في هذه الحالة أخبره أن مسلكه هذا متناقض، لأنك إذا سلمت له في أن الريح ينقض الوضوء وأن التسليم قبل تمام الصلاة مبطل للصلاة، ينبغي عليك أن تسلم لما قاله في كل شؤون الحياة، وإلا تكون متناقضا. وهذه مبارك يا إخواننا، يعني اليوم بعد أن فرغت من صلاة الجمعة كنت بتكلم عن السنن الكونية، وكانت سنة اليوم بعنوان: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، في العشر، واخد بالك. فبينت في ثنايا الكلام معتقد أهل السنة والجماعة في ولاة الأمور، قلت ينبغي أن نعلم أن معتقد أهل السنة والجماعة أن من دعا لأولياء الأمور فهو من علامات أهل السنة، ومن دعا عليهم فهو من علامات أهل البدع. فأتاني رجل بعد الصلاة وتكلم بكلام من بعد الكلام عن الحق ما استطعت أن أرد عليه، واخد بالك. يعني بدأ يتكلم: كيف أسمع وأطيع لمن يفعل ويفعل 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 ويفعل، واخد بالك. طيب، ده كله نشأ من إيه؟ إما أن يكون هو ما تعلم وهذا هو الراجع عندي، وإما أن يكون من علمه لم يوضح له شمول الشريعة لكل مناحي الحياة، وهذا كما ذكرت لكم إخواني ينبغي أن يكون واضح في كلامنا في عامة الناس، وتبدأ تضرب له أمثلة. أمثلة بإيه؟ بأشياء هو يسلم فيها، واخد بالك. أنت بتسلم بأن الظهر 4 ركعات، نعم. طيب، ما قولك في من صلى 3 متعمدا يتكلم بعلو صوته باطلة؟ قل له: صدقت. ما قولك في من صلى الظهر 5 ركعات متعمد؟ باطلة، ده كلام فاضل. ممكن يتكلم، قل له: طيب، الذي أمرنا بهذا هو الذي أمرنا أن نحلق الشارب ونعفو اللحم، هو بعينه صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بهذا، هو الذي أمرنا به، فلما امتثلت هنا ولما خلفت هنا؟ في تناقض عندك، في تناقض. يبقى شمولية الشريعة وبيانها للناس من أقوى وسائل الدعوة للعمل بشريعة الإسلام كلها، فتنبهوا لهذا جزاكم الله خيرا. يقول: إن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك، نعم، ولا تجاوز ما حد لك. يبقى في حد معايا ما قدرش تخطاه، ما قدرش أبدأ أسأل: يا معشر العلماء، يا ملح البلد، دلوني على سد يأجوج ومأجوج، أو دلوني على موطن المسيح الدجال لأنكم تقولون هو موجود وحي. أقول له: لا، ده الشرع هنا حد لي حد، وقال لي: إياك أن تتجاوز هذا الحد، فأنا أسمع وأطيع للشرع. يقول: فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإمكان المنكر، فمن بسط عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة وذكر أصله في الكتاب والسنة وتوارث علمه الأمة فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصف من نفسه عيبا ولا تكلفن بما وصف لك من ذلك قدرا وما أنكرته نفسه ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في الحديث عن نبيك من ذكر ربك فلا تتكلفن علمه بعقلك. نعم، لأنه لم يرد به نص. طب ما ينفعش أبدأ أخلي العقل كده يفكر؟ لا، ليه؟ التفكير فوق مدركات العقل. طيب، ولا تصفه بلسانك واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه، فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه كإنكارك ما وصف منها، فكما أعظمت ما جحد الجاحدون مما وصف من نفسه فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها. كلام في منتهى القوة. طيب، قوله واصمت عنه الشرح كما صمت الرب عنه، هذا كما قال الأئمة لا نتجاوز القرآن والحديث، اللي هو كلام الإمام أحمد قال في الصفات لا نتجاوز القرآن والحديث. وابن المجاشون توسع في الكلام بعبارات للتأثير، فهذا داخل ضمن القواعد العامة. فقوله وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في الحديث عن نبيك من ذكر ربك فلا تتكلفن علمه بعقل إلى آخره، هذا كقولهم لا نتجاوز القرآن والحديث. فلا تكن كالمجسمة الذين تجاوزوا القرآن والحديث وجعلوا الله عز وجل جسما كالأجسام، فإثبات بعض الصفات عندهم دل على صفات أخرى، فإثبات القدم دل على وجود الأصابع عندهم. خطأ، احنا اثبتنا الاصابع لليد لورود النص به. طب والقدم؟ نثبت القدم، ملهاش اصابع؟ ما الله اعلم. نقف لعدم ورود النص. طيب اثبتنا الاصابع ولم نثبت العقل ولا الاظافر، لما يا مصطفى؟ لم يرد نص به. يبقى نقف حيث وقف بنا النص، لا نتجاوز القران والحديث. يقول فإثبات القدم دل على وجود الأصابع عنده، أي عند المجسمة، وإثبات الساق دل على وجود الفخذ، هذا لا يجوز. طب وإثبات اليد دل على وجود الساعد والعضد، هذا لا يجوز. وإثبات الضحك دل على وجود اللهوات، وإثبات السمع دل على وجود الأذن، وهكذا. هذا من الضلال. إحنا قلنا السمع، اسم الله السميع يدل على إثبات صفة السمع لله، صحيح؟ بدلالة الإيه؟ التضمن. أما أن نقول لله أذن، لا، بعكس البصر، السميع البصير، اسم الله البصير دل على ثبوت صفة البصر لله عز وجل بدلالة التضمن. طب والعينين؟ بدلالة النص. واخد بالكم يا إخواننا؟ هو ده الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلال. يقول فهناك من عطل وهناك من زاد على ما جاء في القرآن والحديث، فجعل، انتبه، كل صفة أثبتت دل على صفة لم ترد باعتبار للالتزام. الكلام ده خطأ، هذا الكلام خطأ بين. فجعلوه جسما كالأجسام، لهذا هؤلاء أثبتوا أن الله عز وجل جسما كالأجسام، وأيدوا ذلك بزعمهم قول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، وفي بعض الروايات وإن كانت تتصح رأيت ربي على صورة شاب أمرت جعد قطط. هذا الكلام يا أخوانا حديث مكذوب لا يصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا باطل لأنه تجاوز. فالمجسمة غلوا وتجاوزوا، والمعطلة جفوا ونقضوا، والحق ما بين هذا وهذا، إلا نتجاوز، لا نتجاوز القرآن والحديث، فنثبت ما أثبته الله عن نفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل، من غير تحريف ولا تعطيل. أسأل الله تبارك وتعالى. أي نعم، نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونستكمل دروسنا.